يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الآية الكريمة تناولت كفار مكة ومشركي العرب الصنفين. الآية الكريمة نزلت لهما، يعني هاي مورد نزول الآية، وإلا أحكام الآية عامة. أول شيء اللي ينبغي أن يشار إلى أن مجتمع مكة ومجتمع الجزيرة العربية، مجتمع على تعبيرنا العامي فلتان، يعني مجتمع لا تحده ضوابط رسمية، لأنه أولا لا يؤمن بدين. يعني عندنا الضوابط إما أن تكون سلطة روحية أو سلطة زمنية. السلطة الروحية قطعا المسجد، يعني الدين، والسلطة الروحية بلا شك تأثيرها أكبر من تأثير السلطة الزمنية بلا كلام، لأن المفترض أن القانون يمسك الإنسان بالحالات الظاهرية، إذا أمسك متلبس بجريمة يقدر يأثر عليه بالظواهر، يعني إذا شافه مرتكب لعمل يخالف بند من بنود القانون ذاك الوقت القانون يمسكه. لكن الدين ابدا، الدين ما يفارقه، الدين وياه بمضجعه بحركته بدكانه بمشيره في قراره نفسه، فهو يصل الى ما لا يصل اليه القانون، ينتهي الى ما لا ينتهي اليه القانون. زين، هذول ما قعدهم دين، دين ما عندهم. لما ما عندهم دين معناه ما عندهم ضوابط تنبع من داخل النفس، ضوابط تنطلق من اعماقهم ما عندهم حتى تسيطر على سلوكهم وتهذبهم. زين، الضابط الثاني اللي هو الدولة، ما عندهم دولة، مجتمع قائم على نظام قبلي، مجتمع بداوة. مجتمع البداوة ما بي دولة، ولما ما بي دولة معناه يقوم على ماذا؟ يقوم على التكتل القبلي. جد، فإذا كان لا أكو دولة ولا أكو دين، معنى ذلك ان المجتمع منطلق، ما اكو في طريقه ضوابط ما اكو في طريق عقبات تحد من انطلاقه في طريق الشر. وانا استغرب كيف ان بعض النظريات او بعض الحضارات كيف تتصور ان المجتمع يمكن ان يتنظم بدون دولة. يعني مثلا من دعائم النظرية الماركسية، من دعائمها ان الدولة ركن من اركان البرجوازية، يعني الدولة فرد كيان مصطنع ما يعتبر كيان ضروري لضبط المجتمع وبناء المجتمع. يقول المجتمع اشبه شيء بالدورة الدموية، يقدر ينظم روحه هو بنفسه. يعني شلون الان الدورة الدموية بجسم الانسان هي اللي تدير دورة الحياة، اذا طب ليها جسم غريب اكو بيها اجسام مناعية تفترسه، بنفس الوقت هي الدورة تحرك القلب تدفع الجسم للحركة. يقولون يمكن المجتمع اذا وصل الى درجة من التهذيب معقولة يتحول الى مثل قضية الدورة الدموية، ينظم نفسه بنفسه، ما يحتاج الى ان تجي سلطة من الخارج تنظمه. طبعا هذه نظرية بايخة مثل ما يقولون، يعني خيالية ولا تتحقق ابدا، لانه في عبر التاريخ ما شفنا مجتمع ليس فيه دولة وقدر يضبط نفسه او ينظم نفسه. بالعكس ممكن، ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالاديان، الحديث النبوي، ان السلطان الواقع اداة ردع، اداة تنظيم، اداة توجيه. المفروض المجتمع اذا عاش فوضى ما يمكن ينظم اطلاقا، لابد من وجود سلطة مركزية تجي الى ابعاده تنظم ابعاده الاقتصادية الاخلاقية الاجتماعية، كل ابعاد الحياة تنظمها الدولة. فكيف نتصور مجتمع يخلو من وجود هذه الضوابط ويتحول الى مجتمع منظم؟ ممكن ممكن. لهذا ذولا كانوا ما عندهم وسيلة من وسائل التهذيب او الضبط، كانوا يقولون ان احنا ما حياتنا هي هلش كم يوم هاي نعيشها وتنتهي، لا اكو معاد ولا اكو مكان راح ندعى الى، ولا اكو غاية راح نسير الها بعد الموت. غاية الانسان الموت، يعني بداية مسيرة الحياة من الولادة ونهاية مسيرة الحياة بالقبر، اذا وصل الى القبر خلص طموا بالتراب وانتهى كل شيء. هذا ملخص عقيدتهم. الآية الكريمة نزلت لهؤلاء، الآية والتي بعدها الآيتان. طيب، قالت إنا أنذرناكم عذابا قريبا. شنو العذاب القريب اللي أشارت إلى الآية الكريمة؟ يعني العذاب القريب المفسرين إلهم بيه ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود بالعذاب القريب هو واقعة بدر، أن القرآن الكريم تهددهم وأوعدهم بأنهم سيتعرضون إلى عذاب قريبا، وهذا العذاب اجتاحهم، هدد أموالهم وهدد دماؤهم وكسر عنفوانهم، الثلاثة سواها. أولا هو سبب حرب بدر تعرض المسلمين الى القافلة التجارية اللي كانت عند قريش. قريش عندهم قافلة تجارية بالشتاء يودوها الى جنوب الجزيرة العربية للهند والى الاقطار الاخرى، وبالصيف الى اوروبا، فعدهم يعني الى الروم، عدهم هالقافلتين يعيشون عليهن. تعرضت قوافلهم من قبل المسلمين، هددت، اعتبروه هذا يعني عامل يهدد معائشهم، عامل راح يشيل وضعهم لانهم موردهم المالي هو هذا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان هذا تحدى كبرياءهم، كسر عنفوانهم. قريش ما كان واحد يجرأ يتحدى كبرياءها، اصلا تمر قوافل قريش تمر بالجزيرة العربية، عادة كل قافلة الى حراج، قوافل قريش ما تحتاج الى حراش لان يعتبروهم هذول سادة العرب ويعتبروهم سدنة بيت الله الحرام وما كان واحد يتدنى لهم ابدا. بينما يجوا المسلمين تحدوا كبرياءهم ثلاثة سالت كمية كبيرة من دمائهم صناديد قريش ذهبوا يوم بدر يعني واقعة بدر الواقع اخذت افلاد كبد مكة شخصيات اللي يعتبروهم افلاد كبد مكة العناصر الرئيسية عناصر الرئاسة عناصر السلطة كلها هذه اجتيحت راحت يوم بدر فكان عذابا غريبا الواقع كسرت كبرياء قريش واقعة بدر وكسرت كبرياءهم بشكل شلون يعني كسرت كبرياءهم باقل عدد ممكن العدد اللي طلع لهم عدد محدود وتسليح تسليح محدود بينما قريش محشدة اشعدها ابطال واشعدها اسلحة واذا باسلحتها تنهزم امام جريد النخل هذا شيء سبب لهم عذاب نفسي ايضا مو بس عذاب قتلوا لا عذاب نفسي. هذا بعض المفسرين يقول ان المراد بالعذاب القريب هي واقعة بدر وظلت في واقعا بعد واقعة بدر قريش ظلوا يعني ما يهدون ما ينامون يردون الثأر انه يمتى تحصل لهم فرصة لاستعادة ثارهم. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا ان العذاب القريب ان الانسان بالنسبة الى معاده الى يوم المعاد وان كان يستبعد يوم المعاد لكن يوم المعاد مو بعيد كأنه القرآن الكريم يقولهم انتم حتى لو طالت الايام بينكم وبين يوم المعاد انتم منتهين الى رايحين الى شئتم ام ابيتم ها؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية وضحاها. المسألة يقول انتم هذا راح تنسوه الفترة اللي مريتوا بها بالحياة والفترة اللي حتعيشوها بالقبر كل هذه ابدا ساعة المعاد ما تشعرون بطولها كأنها عشية وضحاها فإنتوا بنتيجتكم راح تقولون تنتهون الى هذا المصير راح تجون الى يوم المعاد وجميع الاوقات اللي عندكم هاي ما طولها واقعة تحت العد كله معدود منقضي كله معدود نعم منقضي والنتيجة لما تكون هاي النتيجة هو قريب يعني انتو لما تخطون اي خطوة انتو في طريقكم الى المعاد وهذا اللي يستبعد المعاد في واقع الامر يمني نفسه والا هاي الامنية كاذبة لانه لما شيء اتي متحقق الوقوع فهو قريب على كل حال. ولذلك انت ملاحظ تعبير القرآن الكريم بالنسبة الى مظاهر المعاد يعبر عنها بصيغة الماضي. شلون يعني بصيغة الماضي؟ ونفخ في الصور وبعد الصور ما نفخ فيه الى الان الصور بعده ما نفخ فيه. ليش يقول ونفخ في الصور؟ يعبر عنها بالفعل الماضي لان لما كان متحقق الوقوع لذلك اعتبر مثل الشيء اللي صار عينا يعني يقول وانا صاير شئتم ام ابيتم وانتم في طريقكم الى وهو فعلا لا تعتقد اكو شيء يمكن ان يأثر على سلوك المرء مثل شعوره بالمعاد. ولذلك انت تستغرب ان اكو بعض الناس تصرفات مو تصرفات واحد يشعر ان راح يحشر بين يدي الله ابدا تلقى تصرفات واحد متصور ان الدنيا اذا خلصت خلاص انتهى كل شيء بعد ماكو ما تلقى عنده خوف ولا تلقى عنده رجاء الى الله عز وجل. وهي غريب يعني ظاهرة غريبة عن خلق المسلم. خلق المسلم يجب ان يكون خلق مشدود الى توقع لقاء الله عز وجل يكون يتوقع. تلاحظ العبارة اللي يرويها الامام زين العابدين سلام الله عليه عن جده امير المؤمنين سلام الله عليه يقول كان جدي علي بن ابي طالب يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار. كيف؟ كأنه يسمع زفير هذه ويرى نعيم هذه، المعاد امام عينه. اعمال تنم عن ان مستحضر اليوم الاخر امام عينه. وهكذا يجب ان يكون خلق المسلم، خلق المسلم هكذا، اذا ما يراقب ان هناك رب يرعاه، اذا ما يراقب ان صائر الى معاد، بلا كلام ان هذا المعنى راح ينعكس على سلوكه تماما تماما. ويريدنا ان نبدل في افكارنا ونظرياتنا عن الدين، لانه كثير من الناس قد يتصور ان هالشكليات اللي يقوم بها هي هاي الدين. يعني يقول لك شنو غير صلاة؟ جاء اصلي، مش كم فلس عندي انا انطيع مال زكاة وفروض جن، فرد اشياء بسائط من النوع اسويها، ومو هذا الدين. لا، الدين هو اكبر من هذا. وسوي ذني ويطلع برا اذا لقى مظلمة يرتكبها، اذا وجد مجالا لان ينطلق ولو على جثث الاخرين انطلق. لا يا اخي، ديش ما راح تغني عنك شيء. انت كنت تشعر انت غدا امام حكم عادل، انت قادم على مساءلة، على نشوب. بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم انهم مسؤولون. حتما هذا المعنى اللي يجب ان يتوفر في سلوك الفرد المسلم. واذا لم يتوفر هذا المعنى، معناه ان الانسان غير متنبه الى ما ينتظره من مسؤولية ضخمة اذا وقف غدا بين يدي خالقه. طيب، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، لا، ان المسألة ما يحتاج الى المعاد. ان انذرناكم عذابا قريبا يوم الموت، لان الانسان عند الموت تجسد له اعماله سياتينا خلال البحار. يعني هو العذاب القريب. انت شكد راح تعيش بهذه الحياة؟ مهما تتصور الفترة اللي تعيشها فترة محدودة بالقياس الى عمر الدنيا. هالايام هاي كل معدود منقضي، ايام قلائل، يوم بعد يوم يتصرم عمر الانسان لينتهي الى هذه النتيجة. وقطعا اذا كان هو مو على وثوق من صحة عمله، بلا كلام راح يطلع وهو يحمل في قرارة نفسه العذاب. كأنه اكو عندنا نوعين من العذاب. اكو نوع العذاب النفسي، العذاب النفسي وليد شعور المرء بالمسؤولية، هذا عذاب نفسي. انا لما اعرف اني قضاياي مو منظمة، قضاياي مو ماشية وفق الموازين الشرعية، اعرف نفسي اني راح اعرض الى عقاب. هو معرفتي لهذا المعنى هو عقاب داخلي. واكد لك، الانسان توقع الانسان للمصيبة هو مصيبة. نفس توقع الانسان للمصيبة في حد ذاته هو مصيبة. فهذا لون من العذاب. فما يحتاج الا الى يوم المعاد، هي هاللحظات هذه يعذب بها الانسان بين طريقين. الطريق الاول ما سيقدم عليه، والطريق الثاني فوت ما سيعذب من اجله. الشيء يقول لك انا اللي راح اعذب من اجله خلص تركته ورايح عنه طالع عنه، اجى غيري استولى عليه. والشيء اللي انا قادم عليه راح اعذب بدون ان اخذ مما تعبت من اجله شيء. فاذا اكو انا من جهتين، اذا التفتت ورائي عذبت، واذا التفتت امامي عذبت. انا انذرناكم عذابا قريبا. وهي ساعات، يعني ساعة لوعة، ساعة لوعة يصورها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى روائعه. يقول فغير موصوف ما نزل بهم، اما هذا الرجل اللي يعتبر امير الكلام، هذا الرجل اللي دبق فصاحة وبلاغة، هذا الرجل اللي يملك من المفردات ثروة غير محدودة يقدر يعبر بها عن شيء، مع ذلك يقول ما اقدر اوصف حالهم، فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. شايف؟ منا سكرة موت ومنا حسرة فوت، ان هاي الاشياء كلها راحت فاتت من ايدي، خلاص انطلعت من ايدي ولا سبيل الى استعادتها، ومنا عذاب سكرات، العذاب الشديد. تأمل هاللون من العذاب، عذاب غاية في الشدة، هذا اللي يتعبر عنه لا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طيب. ثم انتقلت قالت يوم ينظر المار ما قدمت يداه. هنا اكو عندنا بهذا المقطع اكو امرين. الامر الاول بعض المفسرين يقول ان معنى قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يعني ينتظر ثواب عمله وعقاب عمله. غالبا احنا لما نحمل واحد مسؤولية نقول له هذا سبب ايديك، انت سويته بنفسك، عملته بسبب عملك، طبعا العمل الى نتيجة، اذا كان جيد نتيجة ثواب، واذا كان سيء نتيجة عقاب. هذا وين يلقى امامه؟ طبعا هذا يلقى هذا امامه اذا اقدم على الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، ينظر مو من النظر، نبه لي هاي المعنى الاول، مو من النظر، من الانتظار، كأنه اكو عندنا كلمة ينظر تستعمل الى معنيين من الالفاظ المشتركة، يعني من قبيل الآية اللي يستدلون من عدها بعض فرق المسلمين، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، نبه لي، ذول اللي يستدلون منها على رؤية الباري عز وجل بهالآية، هي الواقع الآية مو النظر بمعنى البصر، لا، هنا النظر بمعنى الانتظار. ماكو احنا عندنا بتعبيراتنا العامية واحد يقول للآخر انا عيني لله وليك، يعني منتظر عطاء، منتظر رحمتك مثلا او انسانيتك، عينا هاي الى ربها يعني تنتظر نعم ربها، تنتظر نعمة الله. وإلا إذا صار البناء تصير ناظرة إلى الله وتشوف، يعني النظر يلف المنظور، أنا لما أشوف شيء بصري يلف معناه جسم، وإذا صار جسم صار محدود، وإنما الآية تقول إن الله بكل شيء محيط، ها؟ يعني لا يخلو منه مكان، إذا صار جسم شلون ولا يخلو منه مكان شلون؟ ما ممكن، يعني لا سبيل إلى قبوله. اذا صار جسم صار محتاج، المعنى سبق انا تعرضنا له، لا موجب لي اعادته، بس اريد اقول ان الآية يوم ينظر المرء يعني ينتظر، يعني هذا طلع اخرج من القبر ينتظر ان هذا العمل اللي قدمته شنو راح افاجأ بي انا، هل افاجأ بثواب؟ شنو اللي راح القى قدامي؟ القى قدامي ثواب؟ وين كان الامور قائمة على معادلات، يعني هنا الانسان اذا سوى شيء يتوقع نتيجته هناك، انا ناظر منتظر يمتى تجيني النتيجة، نتيجة الحساب، او بتعبيرنا العامي يمتى توصل لي الفاتورة، شنو اللي علي وشنو اللي يجي لي. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، عمل اليد اما ان يكون بي ثواب نتيجة واما ان يكون بي عقاب. مو هذا الرأي الأول أن النظر بمعنى الانتظار، الرأي الثاني لا، أن النظر مو بمعنى الانتظار، لا، وإن نظر بمعنى البصر عينا، لكن تجسد له أعماله. كيف يعني تجسد إلى أعماله؟ يعني عمل الخير يجسد بصورة حسنة، وعمل الشر يجسد بصورة سيئة، يقولوا له هذه اعمالك، شنو الغرض من هذا؟ يعني هذا عنده مجموعة من الاعمال، الاعمال امامه تعرض عليه، يقولوا له انت مثلا الشركة انخلقت منها صورة قبيحة، مثلا عمل الخير انخلق من عنده صورة طيبة، اني امام عين ينظر الى الاعمال الى خيرها وشرها مجسدة امامه، نفس العمل يجسد امام عينيه. ليش الدافع لهذا شنو؟ الدافع حتى لا يقول انا ما سويت، ينكر، مو انا، لا ابدا، مو يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، مو انا يقول ما انا ما مسوي شيء ابدا. احيانا يذبها على عاتق القضاء والقدر يقوم يجادل، انا شنو يعني، انا شو اسوي هاي قسمتي يا ابا، انت ليش تشتغل بما حرم الله عز وجل، لك شو اسوي هاي قسمتك يعني. عجيب، شو معنى قسمتك يعني، شنو انت يعني اسير، انت اسير، انت رجل تملك ارادة، تملك حرية ارادة، هذا تعليل تذب بلاءك على القضاء والقدر، قسمتي جاب القسمة بها الموروث. الله عز وجل اعطاك اختيار، انت بوسعك تعمل هذا وبوسعك ما تعمل هذا، الامر كله بمحض اختيارك. انت ليش تشيل الدبة على عاتق القضاء والقدر؟ اكو جماعة اخر لا، ما يدبوا على عاتق القضاء والقدر، يدبوا على عاتق المحيط. يا رجل اخر، مو انت تصلي، انت صائم، انت عندك اسرة، اخر ما يصير انت تشوف اسرتك تطلع ملابسها صاعدة فوق ركبتها والتتعاين، شنو قيمة صلاتك؟ اين غيرتك؟ ها؟ ليه قال لك انا شو اسوي هذا التيار شيخنا؟ عجيب، شو معنى تيار يعني، شو ومنو صنع للتيار؟ التيار منو اللي صنعه؟ التيار صنعوا الافراد، يعني احنا اسرى التيار، يعني احنا ربائط بالمحيط، حجر نتحرك اذا حركنا ونبقى بامكنتنا اذا تركنا، هذا نوع من الهروب، نوع من التعلل الباطل الذي لا يثبت امام المنطق. مفروض انت رب اسرة والله عز وجل ينيط بك المسؤولية عن الاسرة، لان الله عز وجل يعتبرك انت مثل ما ذولا يرجوك، اولادك واهلك يرجوك، يأملون منك، تستغل هالنفوذ اللي عندك، هذبهم، القي عليهم كلمة، القي عليهم توجيه، هي المسألة مو بس تطلع على الوجود وتطير غيف خبز، لا مو الشكل. الاسكندر كان اذا طبع ليه معلمة يحترم معلمة احترام لا حدود له، بينما اذا دخل عليه ابوه يحترمه لكن احترام محدود. قالوا له ليش؟ قال ابوه كل ما سوى طلعني للوجود، جسم مو اكثر، صار سبب طبيعي، ضخوني فرد جسم، ضخوني الى هالدنيا، وهي اكثر من هاي ماكو، هذا لا، هذا نقلني من كون الفساد الى كون النور، من الظلام الى النور، هذا علمني الاخلاق، علمني الاداب، علمني الرذيلة والفضيلة، خلاني اسلك هاي وابتعد عن هاي، هذا الواقع هو الذي بناني بناء صحيح، هذا انا اكرمه لان هذا طلعني من كون الفساد الى كون النور، الى كون الضياء. فهذا المعنى، الاب مسؤول عنه بطبيعة الحال قدر امكانه في حدود استطاعته، انت تملك ان تلقي كلمة، وتملك ان تقول هذا صح، تملك ان تقول هذا خطأ، التي تجذبها على عاتق المجتمع، ان المجتمع صحيح، المجتمع الى تأثير على الفرد، المجتمع يصوغ الشخصية، المجتمع يغلغل مفاهيم في نفس الفرد، كله صحيح، لكن مو معناه يشيل باختياره، يعني ما يصل تأثير المجتمع الى درجة سلب الاختيار، تأثير المجتمع ما يوصل الى درجة سلب الاختيار، لا، يبقى الاختيار بيده ويبقى الاختيار بيدهم. فانت لا تجذبها بعاتق المجتمع انه هاي التيارات، الدنيا، العالم والتيارات، شا بيدنا احنا ما نقدر نغير التيارات. لا، اذا فرد يتحمل مسؤوليته في الواقع يقوى على ان يثبت وجوده، ويقوى على ان يبرهن بان طرف فاعل في كل ابعاد التربية. خلينا نعود الى الموضوع. اعمال تجسد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. اش قدمت الايدي كلها تجسد الى امام عينه حتى لا ينكر، لا يقول انا ما سويت، او يقول احيانا ان انا غلبت اجبر عليه. اذا اجبر عليه ما يؤاخذ عليه، ما يعاقب ابدا، سواء الاجبار من الخارج او الاجبار من الداخل. الاكراه من الخارج يجي واحد يجبرني ويسكب بحلقي خمرة، قطعا انا ما راح اخذ، هو يتحمل المسؤولية. والاكراه من الداخل، لا انا جاي اتغدى وشلت اللقمة حطيتها بحلقي وراح اقتنق اموت، ما يمي ماي، اذا ما اشرب شيء اموت، وامامي موضوع معون بشيء من الخاص، اضطريت اخذت ما ادفع به اللقمة. لا، هذا بطبيعة الحال الله ما ياخذني، ما يقول لي تشرب الخمرة، يعني يدري انا اخذتها حتى انقذ حياتي بيها. في مثل هالحالة الباري عز وجل يقول المقاييس عندي واضحة، انت لا تجي تقول اني انا اجبر. لا، هذا عملك امام عينك مجسد، عمل الخير مجسد وعمل الشر مجسد. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. طيب، هذا ايضا اكو لمحة ما لا تفوتنا، ما قدمت يداه يعني المذاهب الجبرية اللي تقول ان الانسان مجبور، الاية رد عليها. لا لا ابدا، العمل نتيجة عمله، نتيجة مبادرته. ما قدمت يداه، ما في شيء يجبر عليه. الله عز وجل لا يجبر الانسان، يخلق للانسان الطاقات ويحدد له الطريق الصح من الطريق الخطأ، ويبقى هو اختياره. لا تجي تقول انا مجبر، انا ملجأ، وهذا الاجبار هو اللي دفعني لهذا العمل. طيب، اثنين، انتقلت الآية الكريمة، قالت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا المقطع لي ثلاث نظريات. النظرية الاولى ان الكافر اللي يقول يا ليتني كنت ترابا يعني يقول يا ريتني ما انخلقت، بتعبير اخر، لان احنا مسيرتنا منين تبدأ؟ الانسان منين تبدأ مسيرته؟ تبدأ مسيرة الانسان من التراب. منين؟ يجي من النطفة. النطفة منين؟ من الطعام اللي ياكل الانسان. الطعام اللي ياكله منين؟ من التراب، من الارض. الزراعة ربت بالارض، اخذت الاملاح من الارض، صارت خضرة، صارت فاكهة، اكلناها. فتبدأ المسيرة منين؟ من التراب، وتنتهي للتراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. فبداية المسيرة من التراب ونهاية المسيرة الى التراب. هذا يقول انا لو ضال بالتراب مو احسن لي؟ ها؟ انا جاي اشوف امامي الان معرض الى مسؤولية، معرض الى عذاب، انا لو باقي تراب ويا افضل لي. ترى اكو احيانا مو بس الكافر، اكو عندنا بعض الناس في واقع الامر لما يلاقي من محن صدقني يقول يا ليتني باقي تراب. هنا لانه هذا شنو انا اللي شفته من هالحياة. ويقول ابو نهاج في بعض روائع يقول المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوارى جسمه في رمشه. المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوارى جسمه في رمشه. من يطلع يقول مصيبة ورا مصيبة الى ان يحطه بالتراب. فمعجل يلقى الردى في اهله ومعجل يلقى الردى في نفسه. واحد الله مدل بالعمر، هذا عمر اللي الله مدل به، يومية شايف لمصيبة تشوه قلبه، توجع راسه وتوجع دماغه. والمعجل لا، يلقى الردى في نفسه، يو يلقى الردى في اهله، يو يلقى الردى في نفسه. بالاضافة الى مشاكل الحياة، لان المفروض الله عز وجل كرم الادميين، ولقد كرمنا بني ادم، لكن هذا يطلع يلقى المفهوم القرآني معلق، ماكو شيء ارخص من الادمي. لعله احيانا البقرة في بعض الانظمة هواية افضل من الادمي، نعم هواية افضل. تلقى الادمي يعرض الى الوان من العذاب، من الاضطهاد، من الابادة، من سلب الرغيف، من سلب الرغيف قوت، نعم يبحث عن قوته فلا يجد، يبحث عن كرامته فلا يجدها، يبحث عن استقراره وهدوءه فلا يجد. يقول لك وين انا يعني، شنو والله لو ضل تراب ويا افضل لي، لان هالمسيرة كلها غصاص، كلها الام، كلها مشاكل، ما فتحت عيني على شيء يبعث بالسرور الى نفسي. فلو بقيت في دنيا التراب لما احسست بهذا، لان الانسان انما يشعر بالفقد وقت بعد الوجود. هو الانسان اذا ما يعني خل اقرب لك المعنى، يعني واحد اذا ضاع منه فلوس وقام يتأذى عليهن، شو وقت ذني، شو وقت يتأذى، يتأذى بعد ان وجدا عنده. اذا من الاول من قاعه ما عنده شيء، هذا يتأذى بشيء، ما راح من عنده شيء، نبالي زين. فكذلك الانسان لو لم يخلع عليه الوجود قبل خلع الوجود عليه، بطبيعة الحال ما يشعر بلذة الوجود ولا يتوقع ان يحصل على شيء، لكن من بعد ما افيض عليه الوجود صار كيان متحرك، الى همومه، الى تطلعات، خاب امله. لما خاب امله قال بمكان، يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني اظل تراب. لكن طبعا هاي من المسلم ما تقبل. ليش ما تقبل؟ لان الوجود خير، لكن الشر ما يجي من الوجود، الشر يجي من الاعدام كما يقولون الفلاسفة، يعني من الاشياء المرافقة للوجود، والا مو من الوجود. الله عز وجل خلق الوجود رحمة، احنا اناس نبدل الرحمة الى نقمة. العباد يبغي بعضهم على بعض، العباد نعم يبغي بعضهم على بعض، ويشيلوها يدبوها بعاتق القضاء والقدر، بعاتق السماء. مو يصعد واحد يقول المال مال الله، المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت، كيف انا اريد اعطي احد لانه انا كل منين انت خليفة الله منين، مو هاي الحكاية، منو مشلون يعني الله عز وجل جابك بيده وبعدك ها؟ يو لا انت اجيت وفق المواصفات التي ارادها الله عز وجل، ماكو من هذا الشيء ابدا. ليش شيل هذبها على عاتق الله عز وجل؟ هذا النمط، هذا النمط من التصرف في واقع الامر يصيب الانسانية باحباط لا حدود له، يصيب الانسانية باحباط حتى يصبح المرء يتمنى معها الموت. يقول احد الفلاسفة، يقول شر من الموت ما اذا نزل بك تمنيت معه الموت. يقول الشيء اللي اذا نزل بك تتمنى معه الموت هذا اشر من الموت. فعلا فعلا لما يجي واحد يعني يستهون الموت من اجل لا يمر به ذاك الشيء، قطعا ذاك الشيء اشد من الموت، اشد من الموت. من المؤمن ما يقبل، لان المؤمن يعرف ان الوجود خير، والله عز وجل ما خلق شر، الله افاض الخير على العباد، العباد هم يعتدي بعضهم على بعض، يبغي بعضهم على بعض، يقصرون في تطبيق اوامر السماء، اذا قصروا في تطبيق اوامر السماء قطعا ينتهون الى الشرور والى المفاسد والى الاثام. فهي مو جاية من السماء. حتى المسلم يقول والله لو مو مخلوق هو يحكي لي انا شايف بهالدنيا هاي شو كلها مصائب من مصيبة الى مصيبة. نجي للكافر. الكافر لا، اذا راد يقول يا ليتني كنت ترابا تمام، لان هذا يشوف امام الوان من العذاب عندما يطل عليها، يشوف امام الوان من العذاب. هسه قد يقول لي واحد كل هاي على يمن، هاي كلها على حساب مثلا كلمة او كلمتين ما يقولهن، ما يقول اشهد ان لا اله الا الله. لا يا ترى قصة مو قصة كلمة، مو احنا عندنا تفكير مغلوب. احنا كثير من عندنا يتصور الصلاة الحمد وقل هو يقراهن خلاص، اذا قراهن يعني صار بعض. لا يا سيدي موتي، الصلاة هاي الحمد وقل هو الوسيلة توصلك ترفع مستوى خلقك، تخليك تقول لله امام الله، تطي وثيقة امام الله تقول له اياك نعبد، حتى من تطلع برا لا تعبد هواك، لا تعبد بعض السيارات، لا تعبد بعض التصرفات. فالمسألة مفهوم الصلاة هو اكبر من اربع الفاظ تقراهن وتروح او خمس حركات تسوين وتروح. لا، هذا التفكير ينبغي ان نزع من اذهاننا. فمو مسألة كلمتين ان هذا ما قالهن فتعرض الى العلا، هذا معناه التزام ما عنده. اذا صار كافر يعني معناه التزام بالقيم ما عنده. اذا ما عند التزام بالقيم صار خطر على المجتمع، يعني انتظر من عنده كل شيء. اذا ما عند التزام انتظر من عنده كل شيء. فالمسألة مو مسألة كلمتين لا. فالكافر اذا يتمنى لو بقي في بدء المسيرة، يقول يا ريتني انا باول مسيرتي ما قطعت الطريق هذا، اطلعت من التراب الى صلب الاباء ورحم الامهات والى رحم الدنيا وبعدين الى رحم القبر، وبالنتيجة طلعت من التراب مرة اخرى ليعرض الى هذا المنظر، منظر العذاب. يا ليتني كنت تراب. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، ان الكافر هاي الالف واللام مو للجنس، يعني هذا على التفصيل اللي ذكرته اليك ان الالف واللام للجنس، يعني جنس الكافر كله للعموم. بينما هذا الرأي الثاني يقول لا، الالف واللام للعهد، اكو كافر معهود. ياهو هذا الكافر المعهود اللي يقول يا ليتني كنت ترابا، يقول هذا نزلت الآية في ابليس، هو اللي يقول يا ليتني كنت ترابا. شنو القضية؟ ليش معنى يعني في ابليس يقول يا ليتني كنت ترابا؟ في ابليس هو شنو سبب عذابه؟ ابليس سبب بعد عن رحمة الله وتعرض الى العقاب، عنصريته. العنصرية اللي يحمل روح العنصرية يحمل عداء للانسانية، لان الانسانية اساسا عدوها العنصرية. الإنسانية مصدرها منين؟ والقرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. كل الناس مصدرهم من التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. أنت لما تجي تفترض أن العنصر اللي تكونت أنت من عنده أفضل من عناصر الناس، معناه الناس اقل منك منزلة، اقل منك رتبة، انت اكبر من عدهم، انت ينبغي ان تخضع لك الرقاب. مو يقول الامام الصادق سلام الله عليه، فاليوم طبع عليه واحد من اصحابه، شايف لازم الاناء اللي بيماء، شايف الاناء بيماء وعنده غلمان عبيدة قاعدين يتغدون والامام شايف الماء يسقيهم. قال له سيدي هذا ان خذوا العبيد مماليك، هذا ان وتسقيهم الماء انت بنفسك؟ قال له وليم لا، الاب واحد ادم والام واحدة حواء ويجمعنا دين الاسلام، شو الفرق؟ ليش؟ ليش مستكبر علي؟ هذا خلق النبوات، شايف؟ هذا خلق النبوات. هاي روح السماء التي تريد غرسها في الافراد هذه الروح. يقول له الاب واحد الام واحد او يجمعنا دين الاسلام ولا عبسانين، وانا مثل ما اطلب منهم يسقوني ما يخليني انا اسقيهم ايضا، يسقيهم الامام الماء بيده. هل معنى اذا العنصرية عدوة الانسانية؟ لان العنصرية تترتب عليها اثار خطرة. انا اذا افترض اني انا الكائن المميز او انا شعب الله الممتاز، وياي النظرية لعبت عندنا دور سلبي كبير بالوجود. انت تدري اكو بعض النظريات الاجتماعية تقول ان الحضارة كلها مدينة للحيوان الاشقر. الحضارة مدينة للحيوان الاشقر يعني لها الجنس، هذا الجرماني. الحضارة كلها مدينة لها، يعللوها بالجنس جن. هاي نظرية خطرة، يعني معناه باقي الشعوب كلها لازم تبقى عبيد لهؤلاء. المفروض الله مو كذا. احنا في يوم من الايام سدنا العالم في يوم، واحنا مو من الجنس الاشقر، في يوم من الايام سدنا العالم. والى الان ترى رواسب النظريات موجوده ترى بالشرق وبالغرب. شوي ما حب احط شوي على دنبله، وهي الدنبله شويه توجع احيانا زين. الى الان عندنا هالنظريات عايشه بين ظهرانينا باقيه الى الان، والحال ما كناش كلهم من مصدر واحد. هذا كلام بايديولوجي، كلام يريد يبتز، يعني كلام مال ابتزاز، مو كلام مال واقع علمي. الواقع العلمي ناشيان. فابليس شنو اللي خلاه يمتنع عن السجود لادم؟ يمتنع عن السجود لادم يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا من الطين، الطين التراب يداس بالاقدام. النار من دنيا القوى، النار معبودة، النار جميلة بالحس البافر، النار كفافة، التراب غليظ يوطأ بالاقدام. هذا من جنس هابط، انا من جنس مرتفع. هذا المعنى اللي دائما يردده بشار ابن بورد اللي يقول ابليس خير من ابيكم ادم. فتنبهوا يا معشر الفجار، ابليس جوهرة وادم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. الطين لا يسمو سمو النار. فانتم لما تكونون من طين معنى ذلك ان ابليس افضل من عندكم، لانه مخلوق من نار. فاللي دفع ياهو دفع الى هذا القول شعوره بالعنصرية، شعوره بالتميز العرقي. هذا لما يشوف نفسه معرض للعذاب يقول يا ريتني ما تحملت هالنظرية، يا ريتني تراب مثل باقي الناس، والناس مخلوقين من تراب، يا ريتني انا باقي على ترابي، مخلوق من تراب وما اعرض الى مخلوق من تراب وما اعرض الى هذا اللون من عذاب من العذاب. يا ليت يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ريتني انا باقي على اساس من كوني مخلوق من التراب مو مخلوق من النار. هذا الخلق من النار اوجد لي ان اطرد من رحمة الله، ابعد عن رحمة الله. هذا الرأي الثاني. جين الرأي الثالث لا، ان معنى قوله تبارك وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لا، يقول هذه ترتبط بحادثة تحصل بالمحشر. شنو الحادثة؟ احنا اكو عند المسلمين نقاش، هذا المسلمين علماء المسلمين انطلاقا من انسانية التشريع الاسلامي، انطلاقا من انسانية التشريع الاسلامي يجون الى قضية البهائم. يقولون هاي البهائم اللي الله عز وجل مكننا منها، يعني هسه احنا حاليا نركب فرج، نركب بعير، نذبح الناقة، نذبح الخروف، نذبح البقرة، ناكل لحومهم. زين هاي الحيوانات تحس بالالم لو ما تحس؟ طبعا تحس بالالم بلا كلام تحس. يعني هذا الحيوان عندما يذبح يعني حقيقة بعض احيان تبرر رأي النباتيين، احيانا رأي النباتيين تبرره، ولكن هالحيوان يفرفح هذا لازم كل ساعه حاطه تحت السكينه وقاطع ربطها، مش سهل جدا، مش سهل هذا ابدا. لكن لان سعاده البشر تتوقف على هذا، الله اباح لنا لحمه، فيقولون هذا هل اللي حصل من الالم هالحيوان، الالم اللي حصل راح يعوض عنه لو ما يعوض عنه اخر، اذا ما عوض عنه هذا ظلم. وان الله يامر بالعدل، يعني شنو من العدل؟ انا اجيب له الحيوان هذا، ووالله اكو بشر ممن نذبح له الحيوان اشرف منه كثير، شهد الله وكفى. اكو نمط من البشر الحيوان هو افضل من عنده بمئات المرات، ومع ذلك الله عز وجل سخر لنا هالحيوانات. اي والله مو بس الحيوان، الوحش والله افضل من عنده قسما بالله. بشر هاي الدنيا ها؟ الله تبارك وتعالى وضع للبشر كل الخدمات ومن جملتها الحيوان. زين هذا لما يذبح، لما يعذب، لما نعرض الى اقصى انواع الشدائد، زين، فهل معنى ذلك ان هذا يترك ما يعوض عن هالمعنى؟ هو صحيح اكو تزاحم مهم واهم، سعادة الانسان اهم باعتبار الانسان سيد الموجودات، والحيوان يجي في رتبة متأخرة، فانطلاقا من تزاحم المهم والأهم أباح الله لنا الاستفادة من منتجات الحيوان وذبحه. زين، لكن هل يترك ويعوض؟ لا، معظم محققين يقولون أن الحيوان يعوض يوم القيامة، الله عز وجل يحشره، وإذا الوحوش حشرت يحشره للتعويض، يطي عوض عن آلام اللي أصابته، نفس الآلام التي أصابت يعوض عنها. إذا عوض عنها من بعد هذا شنو مصيره؟ أكو رأي للمعتزلة أن هذه الحيوانات ما كان منها حسن الصورة يعتبر من نعيم أهل الجنة. أكو حيوان حسن الصورة، طاووس مثلا او بعض الطيور الجميلة او بعض الحيوانات الجميلة، يقول هاي تترك من نعيم الجنة، وما كان منها بشع الصورة هذا يترك عذابا لاهل النار ينظرون اليه. يعني مثل الحيوانات اللي تبعث الرعب افرض في منظر الانسان، في عين الانسان، هذا رأي المعتزلة، ورأي ما يصمد امام النقد، رأي الواقع. استغرب انا المعتزلة ذوي عقليات جبارة، مو ناس عاديين ابدا، يعني المعتزلة الحقيقة تقدر تعتبرهم في القضايا العقلية قمم، اغنوا الحياة العقلية. لكن عجيب هذا الرأي من عندهم، لانه هذا شنو ذنب الحيوان انت لما تقول ان يترك عقاب لأهل النار على شنو يعذب؟ شنو ذنبه؟ خلاف العدل، وانت عدلي ومعروف بالعدلية. زين، اذا هاي النظرية لا، النظرية الثانية اللي سائدة عند العلماء عند المسلمين ان هذا الحيوان من بعد ما يحشر ويعوض، اذا حشر وعوض الله عز وجل يقول له انت انا خلقتك لمنفعة الادمي، واديت دورك وتعوضت، خذت عوض الامك، كن تراب، يصير تراب. هذا يقول الكافر لما يشوف العذاب يقول يا ريتني مثل هذا الحيوان صاير تراب، يا ريتني اعود الى تراب واخلص من المشاهلة والنقاش. مو يقول احد الشعراء فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هذا معنى، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا النظرية الأخيرة نظرية فيها دفع من الإنسانية بأن الحيوان يعوض عما أصاب من الآلام، ولذلك قتل الحيوان عبثا يعرض الانسان امام مسؤولية امام الله عز وجل، لان المفروض الدماء لها حرمتها عند الله. اذا كان الحيوان التشريع الاسلامي يولي هاللون من العناية والحياطة لدمه، ما رأيك بالدم الكريم؟ ما رأيك بدم الانسان؟ واي انسان الدم اللي تحدر من دم الرسالة، مو وقف الحسين يوم الطف يقولهم يا مسلمين خذوا دماء نبيكم منها متي، ان الحياة حرام فعلا، لان الدم اللي اراقوه هو دم رسول الله، الروح التي ازهقوها هذه الروح التي كان رسول الله يحرص على اسعادها، الخد اللي خلوه على الرمضاء تحرقه رمضاء كربلاء، كان رسول الله يحرص على ان يقبل هذا الخد يدنيه اليه يشم منه رائحة الجنة، يقول حسين مني وانا من حسين، يلصقه الى صدره ينحني عليه. اقول لك سيدي يا رسول الله ليتك ترى تلك الخدود التي اشبعتها لثما وتقبيلا، اين موقعها من رمضاء كربلاء ووجوه كالمصابيح صمم قمر غاب ومن نجم هوى غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عطش يسقى نبيب القناع، وما عفوا عن تلك الدماء، مو يعني بس اقتصرت على كبارها، لا والله حتى دم الطفل الصغير، حتى وجه الطفل الصغير كأنهم أبوا أن يتركوا قلب رسول الله ولا لوعة فيه. ما رأيك بالرمح الذي ينغرس بخد عبد الله الربيع ليستخرجه من التراب؟ الطفل ابو ستة اشهر ما سلم، اريق دمه واخذت جثته طرحت امام امه، تناولت رضيعها ورجعت الى الخيمة. نوح عليك يا ابني من نوح ويا والوعي بلواهم مثل بلواهم، نوح عليك مدر نوح وياهم بلواهم مثل بلواهم، ما هم هالمصايب ما جرى ما هم ما هم ما سمعنا بهالمصايب من امك يا عبد الله يا انطفت عيني
يا صبايا على دربي يا جزيني سهم الفاضك وما ذيك ما ذيني يا مرضي علك بالطيف قضى عاطشة يقبض بالراحة راحة ارضى غدو حلم الناب الزمن
ارضى غدو حلم الناب. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء